بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة هود، والتي من أبرز مقاصدها التوكل على الله جل وعلا. وبعد قصة قوم صالح عليه الصلاة والسلام تأتي قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وما يتبعها من قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. وتأملوا كيف خص الله تعالى من مشاهد هذه القصص ما يتناسب مع مقصود السورة من ترسيخ التوكل على الله جل وعلا من خلال هذه القصص العظيمة، مع ما فيها من الإنذار الشديد شيبتني هود وأخواتها. لكن القصة هنا تفتتح ببشرى في الحقيقة. يقول الله جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. فسبحانه جل وعلا: إن رحمتي سبقت غضبي. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. والبشرى هي ماذا؟ بشروه بماذا؟ بالولد، بإسحاق عليه الصلاة والسلام. فالولد نعمة عظيمة، وهو في الحقيقة بشرى. وكذلك قيل: بشروه بماذا؟ بشروه بإهلاك قوم لوط. وكلاهما صحيح، وقدموا على التبشير ما يفيد الاستئناس والسرور. قالوا: سلاما. قال: سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. فلما دخلوا عليه، أول ما بدأوا قبل أن يبشروه بشيء، سلموا عليه، قالوا: سلاما. والسلام فيه استئناس، وهذا من أعظم آداب الدخول، من آداب الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تأمل كيف قال: تستأنسوا. وهذا الاستئناس إنما يحصل بالسلام. قالوا: سلاما. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، إبراهيم ماذا فعل؟ هل حي بأحسن منها أو حي بالمثل؟ قالوا: سلام. قال: سلام. فهنا كلمة مقابل كلمة، لكن في الحقيقة أي التحيتين أحسن؟ نعم، تحية إبراهيم أحسن من تحية الملائكة. من أين استفدنا هذا؟ نعم، من اللغة العربية. كيف؟ من النحو. اللي يفهم نحو سيعرف الجواب. ما إعراب سلام وما إعراب سلام؟ نعم نعم، سلاما مصدر، يعني تقصد مفعول مطلق، يعني سلمنا سلاما، نسلم سلاما. فالجملة إذن ماذا؟ اسمية ولا فعلية؟ فعلية. أحسنت. طيب، قال سلام، هنا ما إعراب سلام؟ مبتدا، ممكن يكون مبتدا يعني سلام عليكم. فالجملة في تحية إبراهيم ماذا؟ اسمية. وكما تعرفون الإخوة في البلاغة أن الجملة الإسمية تدل على ماذا؟ ما الفرق في الدلالة بين الجملة الإسمية والفعلية؟ نعم، الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على ماذا؟ التجدد والتغير. ولهذا مثلا إذا قلت محمد حافظ للقرآن ماذا تفهم؟ ما الفرق بين محمد حافظ للقرآن وبين قولك يحفظ محمد القرآن؟ يحفظ محمد القرآن يعني ماذا؟ يعني مستمر ولا زال يحفظ، ممكن يراجع. يعني الجملة الفعلية تشعر بالتجدد والتغير، بخلاف الجملة الإسمية محمد حافظ للقرآن، يدل على أنه حفظ وانتهى. فقالوا سلاما، قال سلام. فلذلك كانت تحية إبراهيم أحسن من تحية الملائكة. قالوا سلاما، قال سلام. وفي قراءة قال إيش؟ سلم، قال سلم. إن السلام فيه السلامة والأمان والسلم. قالوا سلاما، قال سلام. وسارع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إكرامهم كما هو معلوم من صفته. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. انظر إلى آداب الضيافة، رد التحية بأحسن منها، ثم تأمل. قال فما لبث، في سورة الذاريات ماذا قال؟ فراغ، يعني ما تأخر على أضيافه بالضيافة. فما لبث بدون أن يشعروا، فراغ، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. طيب هذا ما يحتاج إلى إعداد وتجهيز؟ لكنه إيش؟ كأنه جاهز عنده، لأن هذا من شأنه أصلا، هو يكرم الضيفان، فالطعام معد أصلا، ما يحتاج إلى تجهيز، فهو مستعد، فاتح بيته للضيوف. ولهذا قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ما تأخر. فما لبث أن جاء بعجل، والعجل هو ماذا؟ نعم، الفتى البقر، يعني ولد البقر صغير العجل، وهذا أطيب ما يكون في اللحم. ثم أيضا تأمل، قال حنيذ. حنيذ يعني ماذا؟ يعني مشوي على الحجارة. وهذه الكلمة مستخدمة في المطاعم، شوف تروح السعودية تقول أبا حنيذ، مستخدمة تماما، يجيب لك لحم حنيذ، وهو معروف من أحسن وأطيب اللحوم، يكون يعني في غاية اللين، وهذا ألذ ما يكون أيضا في طبخ اللحم. فجاء بعجل حنيذ يعني مشوي على الرضف، وهي الحجارة المحماة. وكلمة حنذة تدل على شدة حرارة تذهب رطوبة الشيء، وهذا هو الشواء. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. طيب هنا قال حنيذ، في سورة الذاريات قال إيش؟ سمين. ما المناسبة؟ هل من مناسبة؟ نعم، أحسنت. الذاريات من أبرز ما ظهر فيها مسألة الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتأمل، جاء إلى أضيافه برزق كثير، بعجل سمين، والله أعلم، فهذا يناسب جو الرزق. لكن هنا قال حنيذ مشوي، من يأتينا بمناسبة هنا؟ أنا ما أقول حتى أسمع، حتى ما أكون من المتكلفين، حتى يوافقني واحد منكم. نعم، أنا هذا الذي وقع في قلبي، قال القصة هذه فيها عذاب، وخاصة بحجارة محماة في النار، بحجارة من سجيل تنزل على قوم لوط فتحرقهم كأنها تشويهم كالعجل الحنيذ. والله أعلم هل هذا فيه مناسبة أو لا، نقول هذا من اللطائف مما يستأنس به، والله أعلم. نعم. ها؟ نعم والله أنا قام في ذهني أربطها بالتوكل لكن ما ركبت معي. حنيذ إيش علاقة الشواء بالتوكل يعني، لكن المناسبة الله أعلم تكون ظاهرة، مسألة يعني العذاب الذي فيه. لا لا هذا نعم، فما لبث صحيح يعني ممكن، لكن هو تعلق بآداب الضيافة الله أعلم. نعم بألذ الطعام ممكن، ما أدري هل قال بهذا أحد يعني هذا طيب، لكن هو كان معروف يعني، يذكرون هنا في القصة أنه كان يعني إبراهيم معروف بالضيافة، فكان هذا مجهز يعني. طيب ليس هذا أن معناه بارد، لا يعني يكون يعني شواه بسرعة وأتى به. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لا تصل إلى ماذا؟ اللحم العجل يعني ما يأكلون. وفي الآية الأخرى قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة لأنه ما أكلوا. وهنا كذلك قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تقول نكره وأنكره واستنكره، يعني اشتدت نكارته لهم. قال البقاعي وهذا يدل على ما قاله بعض العلماء إن نكر أبلغ من أنكر، نكر كأنها يعني نكرهم، ما أدري. طيب نكرهم. طبعا الإخوة ضيف ينزل عندك تقول له كل وتجده صامت ما يأكل، لا شك أنه يقوم في قلبك ماذا يعني شك وريب من هذا الضيف، لماذا أتى إذن؟ ولهذا قال قتادة رحمه الله وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجئ بخير وأنه يحدث نفسه شرا. نعم. ولهذا قال وأوجس منهم خيفة، نكرهم، استنكر هذا الأمر، من عادة الضيف أن يأكل، ما المانع من أن تأكلوا؟ لكن تأمل أيضا في أدبه مع أضيافه، هل أظهر هذه النكارة؟ قال وأوجس منهم خيفة، وأوجس يعني أوجس بمعنى ماذا؟ شعر وأحس. كلمة وجس تدل على إحساس الشيء وتسمع له، فأوجس في نفسه خيفة موسى، تكون في النفس، وأوجس منهم خيفة، أضمر في نفسه خيفة ولا يعلم أنهم ملائكة الله. طيب لماذا لا يأكلون وأوجس منهم خيفة؟ لأن الضيف إذا رضي أن يأكل من طعامك كأن هذه مسالمة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كأنه إذن قبل إحسانك وهو مستعد أن يحسن إليك، لكن لما ما يقبل إحسانك أصلا إذن كأن لسان حاله يقول إذن توقع مني أي شيء. قال وأوجس منهم خيفة، فهنا كشفوا له عن الحقيقة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا لا تخف، أزالوا عنه هذه الخيفة، ثم بشروه بهذه البشارة، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، هذه البشارة الأولى، وعلم أنهم إذن ملائكة الله وما أرسلوا إلى قوم لوط إلا لإنزال العذاب عليهم. إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال وامرأته قائمة. وامرأته قائمة فضحكت. هي ضحكت لماذا؟ لأنها استبشرت بإهلاك قوم لوط أهل الخبث، فاستبشرت بهذا، فلا شك أن إهلاك الظالمين أهل الخبائث هذا بشرى للمؤمنين. وامرأته قائمة، ما معنى قائمة هنا؟ ماذا تفعل قائمة؟ نعم، لماذا تفعل قائمة؟ تقوم على خدمة الضيوف. نعم، هذا نص عليه السدي ونقله بعضهم عن مجاهد، قال وامرأته قائمة يعني في خدمة أضياف إبراهيم. وهذا المعنى الإخوة كان معروفا عند العرب، أن المرأة تخدم الضيوف. يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك رجال القوم والغرباء. وثبت في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، كذلك عند مسلم، قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، العروس التي تخدمهم. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. وهذه العروس هي سلامة بنت وهب. وهذا الحديث قال العلماء إما أن يحمل أنه كان قبل الحجاب، أو يكون بعد الحجاب ولا مانع، لأنه لم يذكر أنها جلست بجانب الرجال وتخدمهم بحجابها وعفافها. وهذا لا يزال موجود عند بعض العوائل المتمسكة بعادات أصيلة، ممكن تدخل بيت تخرج الجدة وتستقبلك وتحتفي بك وتدخلك البيت، وما يكون في النفوس أي شيء. فخاصة المرأة إذا كانت محتشمة ومتحجبة وتتكلم بكلام ليس فيه ليونة وليس فيه تردد أبدا، ما تنبعث الشبهات في النفوس. فهكذا كان مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، مجتمع طهر ونقاء وعفاف. فهذا مما أشارت إليه هذه الآية. لكن إخوة صراحة اليوم يصعب أن نعلن بمثل هذه الأمور، خاصة مع تساهل الناس في هذا. إذا قلت الآن خلاص خلي المرأة تخدم الرجال، للأسف لو يقف الناس عند الحدود الشرعية والضوابط الشرعية لكان طيبا، لكن المشكلة الآن أصلا بدون ما تحدثهم بهذه الأحاديث كم نسمع من الاختلاط المحرم وجلوس الرجال بجانب النساء والمزح وما تكون محرما له والمصافحة، وهذا كله موجود والله المستعان. فهذا لا يجوز، لكن إذا كان بالحدود الشرعية بالأدب فهذا لا بأس به. قال وامرأته قائمة، هذا معنى يعني ثابت عن السلف. وكذلك قيل وامرأته قائمة يعني ماذا؟ من وراء الستر تسمع لحوار هؤلاء الضيوف، لأن الأمر غريب فما يأكلون، قامت تسمع يا ترى ماذا يريدون من إبراهيم، وهي يعني سارة يعني تخاف عليه، دخلوا عليه ماذا يريدون. قال وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت يعني أنهم بشروه بإهلاك قوم لوط، فلما ضحكت واستبشرت بهذه البشرى ماذا فعلوا؟ بشروها ببشرى ثانية، فبشرناها بإسحاق وليس فقط هذه البشرى الثانية بل بشرى ثالثة، ومن وراء إسحاق يعقوب. انظر إلى كرم الله تعالى. فهكذا أحيانا الإخوة العبد يعيش، تأتيه بشرى ثم يتفاجأ، ليس الأمر يقف عند هذا الحد، بل قبلت ورفعت إلى درجة عالية في الدراسة التي أنت فيها، واختاروك لأن تكون مسؤولا كبيرا عن ما أنت فيه مثلا، تكون بشريات متتالية، فتعرف نعمة الله عليك. والأمر الأعظم من هذا البشرى في طاعة الله تعالى. والله العبد الإخوة يطيع الله تعالى ولا يشعر ماذا يفعل الله تعالى به من البشريات ومن المباهاة ومن الفرح به. فالبشريات من الله عظيمة، وإن كنا قد لا نشعر بها. من قريب كنا في محاضرة حيي هذه الأمة عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا بأس نستطرد. فلما هذه القصة، لما حصلت مجاعة وجدب في زمن أبي بكر، مجاعة شديدة، وجاء الناس يشتكون عند أبي بكر، فقال لا تمسون إلا ويفرج الله الكريم عنكم. وإذا بقافلة لعثمان رضي الله عنه تأتي من الشام محملة بالطعام 100 بعير، ودخل التجار يريدون أن يشتروا حتى يبيعوا على الناس برخص يوسعوا عليهم، فجعلها كلها صدقة على فقراء المسلمين. 100 بعير بما تحمله من بر وطعام صدقة على المجتمع المسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، شوف الآن عثمان تصدق وأجره على الله، ما يدري ما الذي حصل من البشريات له عند الله، لكن الرؤية الصالحة من المبشرات. يقول عبد الله بن عباس، فرأيت في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لباس من نور، وهو على برذون أبلق، يعني فيه سواد وبياض، ويلبس نعال من نور، وبيده قصبة من نور. فقلت يا رسول الله قد اشتقت إليك وإلى كلامك، فلما تبادر؟ يعني أنت مسرع إلى ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه في المنام، يقول إن عثمان تصدق اليوم بصدقة وتقبلها الله تعالى وزوجه عروسا من الجنة، وقد دعينا إلى عرسه. تخيل عثمان ما يشعر بشيء وهو في الأرض، والله تعالى يباهي به ويفرح بعمله، ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عرسه هناك مع غيبته وهو في الأرض. ربنا الإخوة كريم ورحيم سبحانه جل وعلا. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولا يعقوب، الاثنين قراءتان. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هنا إذا قلنا يعقوب يعني ماذا؟ بشرناها بإسحاق معطوف على ماذا يعقوب؟ نعم، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق، نعم بشرناها يعني أيضا وبشرناها من وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرناها يعقوب، نعم، لكن على الرفع تكون جملة مستقلة، يعني يعقوب مبتدأ مؤخر من وراء إسحاق. طيب، وهذه الآية الإخوة تدل على أن الذبيح هو من؟ تعرفون هذا، وإن كان فيه خلاف لكن خلاف ضعيف، والصحيح أن الذبيح هو من؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال هو إسحاق، لكن هذه الآية ترد هذا المعنى، لأن لو كان إسحاق هو الذبيح لما كان مناسبا أن يبشر إيش بيعقوب من وراء إسحاق، يعني من نسل إسحاق، كيف يذبح وفي الوقت نفسه يعني يبشر إبراهيم بأن إسحاق سيولد له، سيكون له ذرية، فما يجتمعان أن يؤمر بذبحه وقد بشر بأنه سيولد له من وراء إسحاق يعقوب، من نسل إسحاق يعقوب. فهذه تدل دلالة صريحة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما بشرت سارة بهذه البشرة العظيمة، وتعرفون إخوة كما يقال أن سارة كان قد بلغت من العمر كم؟ 98 سنة، تخيل، وإبراهيم 120 سنة تقريبا كما يعني يذكر. فتخيل عجوز وأصلا كانت عقيما لا تلد أصلا، وفي هذا السن الطاعن، ثم مع ذلك تبشر بالولد. ولهذا قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وكما ذكر الله تعالى هنا قولها، ذكر في سورة الذاريات ماذا فعلها، فصكت وجهها، ضربت وجهها من شدة التعجب، وقالت: فأقبلت امرأته في صرة، يعني صرخت كما قال هنا يا ويلتا، فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. كيف تتعجب من قدرة الله تعالى وهي امرأة نبي وتعرف أن الله على كل شيء قدير؟ وذكرت الأسباب هنا، قالت: يا ولتا أألد وأنا عجوز، خلاص انتهى زمن الولادة، وهذا بعلي شيخا، هذا زوجي شيخا، يعني ما يولد له، ما يكون منه الولد، إن هذا لشيء عجيب. زادت في تعجبها. قد يقول قائل: كيف تتعجب وهي امرأة صالحة زوجة نبي، زوجة خليل الرحمن؟ نعم، هذه فطرة البشرية والغريزة الإنسانية، إن الإنسان إخوة إذا أخبر بشيء على خلاف العادة يتعجب منه، ولا يعني هذا أنه لا يؤمن بقدرة الله تعالى. يعني لو قيل لك الآن هذا الجبل سيتحول إلى ذهب، تقول كيف؟ مباشرة بدون أن تستشعر أو يعني تفكر بما يخرج من كلامك من لسانك، فهذا جريا على العادة ويعني الفطرة، وإن كانت يعني مقرة بقدرة الله جل وعلا. لكن تأمل، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ أنكرت عليها الملائكة، إذن أنكر عليها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ هذا أمر الله، كيف تعجبين منه؟ ولذلك عبروا عن الرزق الولد بأنه أمر الله، لأن الله إذا قال للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما يعجب الإنسان من أمر الله. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ فهنا الإخوة نستفيد من هذه الآية ماذا؟ يعني انظر هنا، مع أنها جرت على العادة وطبيعة البشر، لكن مع ذلك أنكروا عليها هذه الطبيعة. لماذا؟ كما قلنا، لأنها إيش؟ من بيت ماذا؟ من بيت نبوة. فنستفيد من هذا أنه على العالم أو من كان مقربا من أهل العلم أو من كان من طلاب العلم أن يرتفع إلى مستوى عال في الإيمان والإحسان، ما يليق أن يسير على ما عليه عامة الناس في كلامهم في تصرفاتهم، بل عليه أن لا يتعجل وأن يكون حليما عاقلا مؤمنا دائما يربط الأمور بالله جل وعلا. فهذه من صفة أهل العلم والفضل، ولهذا أنكروا عليها قالوا أتعجبين من أمر الله. نعم، قالوا أتعجبين من أمر الله، ثم يعني بيّنوا أن هذا ليس ببعيد. لما ذكروا قدرة الله، أمر الله يشعر بالقدرة، لأن أمر الله لا يرد. أيضا ذكروها بماذا؟ برحمته جل وعلا. فما أجمل الجمع بين القدرة والرحمة. قالوا أيضا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله، وتأمل كيف الرحمة مرسومة هنا في القرآن، ها؟ مفتوحة، لأنها رحمة إيش؟ واسعة، ففتحت التاء، مع أن في الإملاء هي تاء مربوطة كما جاء في بعض المواضع في القرآن، كما قال مثلا في الصفحة المقابلة وآتاني منه رحمة، ولكن هذه منونة ما عليه. المهم فتأتي يعني مربوطة، لكن هنا تأمل جاءت مفتوحة على خلاف قواعد الإملاء، هذا رسم عثماني توقيفي هكذا جاءت. وهذا فيه إشارة لطيفة، لأن المقام هنا إيش؟ لسعة رحمة الله تعالى. الله تعالى يرزق بغير حساب، يرزق مع انقطاع الأسباب وانعدامها، لأن رحمته واسعة. ففتحت التاء إشارة إلى السعة. قال رحمة الله وبركاته عليكم، والبركة هي ماذا؟ الخير الدائم المستمر. قال بركة البعير، إذا يعني بركة ولزم المكان، البركة الماء الدائم فالكثير، فالبركة هي الخير الكثير الدائم. وهذا أيضا يتناسب مع هذا المقام، لأن الولد في مثل هذا السن لا شك أنه من أعظم الخير للإنسان. ثم أيضا ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم كل أنبياء بني إسرائيل يرجعون في نسبهم إلى يعقوب. حقا بركة عظيمة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل هذه منصوبة بماذا؟ إيش إعراب أهل؟ ها؟ نعم، ممكن تكون على النداء، يعني يا أهل البيت تشريفا، كأنه يناديهم، لكن حذف أداة النداء للإشعار بالقرب، حتى ما يحتاج إلى أداة النداء من بعيد، كما تقول ربي بدون تقول يا ربي، ربي إذا كنت قريبا. قال أهل البيت، يعني يا أهل البيت، تعظيما وتشريفا لهم، يناديهم الله تعالى. وكذلك قيل منصوب على الاختصاص والمدح، يعني أخص أهل البيت، وهذا يندرج في المفعول به، أخص أهل البيت بهذه الكرامة بهذه الرحمات والبركات أهل البيت. وهذه الآية تدلنا على أن الزوجة من أهل البيت، فإذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. نعم، كما نص الله تعالى على هذا في القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والسياق في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كذلك طبعا المقصود هنا أهل البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سارة وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وذرية إبراهيم. قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. انظر إلى تذييل الآية بهذين الاسمين الكريمين، يعني في غاية المناسبة أيضا لهذا العطاء الكثير العظيم. إنه حميد مجيد، إنه حميد، حميد يعني بمعنى ماذا؟ محمود، تأتي فعيل بمعنى مفعول، كما تقول مثلا الشيطان الرجيم بمعنى إيش؟ المرجوم مثلا، سجين مسجون، حميد يعني محمود. فالله تعالى له الحمد، احمده أهل السماء وأهل الأرض، إنه حميد. فكأن هذا فيه حث على الحمد والشكر لله تعالى أمام هذه العطية العظيمة، إنه حميد، فاحمدوا الله تعالى على فضله ورحمته وبركته عليكم، إنه حميد. وكذلك تأتي حميد بمعنى الحامد، يعني الشاكر الذي يشكر لعباده، تفضل عليهم، كما تقول سميع بصير بمعنى سامع ومبصر، لكن على صيغة المبالغة. قال إنه حميد، يحتمل هنا الأمرين، الأمرين نعم، إنه حميد مجيد. والمجد هو ماذا؟ مجيد يعني ماذا؟ كثير الخير والكرم والبذل. يقال أمجد الإبل إذا ملأ بطونه، إذا ملأ بطونها علفا، أمجد الإبل. شوف كيف اللغة العربية، أمجد الإبل إذا ملأ بطونها علفا. وذلك يقال في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، هذه تذكر عند قول الله تعالى ماذا؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فيقولون سبحان الله، المرخ والعفار شجرتان ما إن تحك يعني الغصنين ببعض إلا وتشتعل النار مباشرة. فيقولون في كل شجر نار، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قال واستمجد، استمجد المرخ والعفار، يعني كأن النار التي في باطنها إيش؟ يعني كثيرة. فهذه الكلمة تدل على كثرة، يعني كثرة، ويعني فالمجيد يعني هو يعني كثير الإحسان والكرم والجود. وهذا يتناسب مع هذه العطية العظيمة، وتشعر في المجد بالعظمة أيضا، يعني هذا يتناسب مع معنى الكثرة العظمة والقرآن المجيد. فكأن كلمة حميد، يعني انظر إلى الجمع بينهما، حميد مجيد، الجمع بينهما يشير إلى ماذا؟ نعم، ما الفائدة في الجمع بين الاسمين؟ عرفنا كمال كل اسم، لكن الجمع بينهما أيضا يعني فيه الكمال المطلق. نعم، فكأن حميد تشير إلى المحبة، والمجيد تشير إلى التعظيم، لأن الحمد ما تحمد إنسانا إلا إذا كان كاملا في صفاته وأخلاقه وشمائله، وكذلك تحمده لإحسانه وعطائه، فتتعلق القلوب به محبة. فالحمد يعني يدل على المحبة، والمجد يعني يشعر بعظمة الله تعالى، فيعني نخضع له ونعظمه. وحتى يعني الشكر لابد أن يكون عظيما، لأن فضله مهما كان فضله عظيم جل وعلا، إنه حميد مجيد. ذلك تأمل كيف هذين الاسمين يأتيان أيضا في التحيات والصلاة الإبراهيمية. نعم، إن يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير كبير وعظيم، يعني للعبد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. طيب، إنه حميد مجيد. فتلاحظون الإخوة، السورة هنا خصت هذا المشهد بالذكر من قصة إبراهيم. لماذا؟ موضوع التوكل واضح في هذا المشهد. فانظر كيف الله تعالى رزق إبراهيم وزوجة سارة الولد مع انقطاع الأسباب، حتى تتعلق القلوب بالله جل وعلا. فهذه صورة عظيمة، يعني ترسخ التوكل على الله تعالى في القلوب، ولذلك تأمل كيف جاء هذا المشهد هنا وفي سورة الذاريات. سورة الذاريات للمسألة تتعلق بماذا؟ السورة تتعلق بالرزق، فناسب أيضا أن يعلق القلوب في الرزق بالله تعالى مع انعدام الأسباب، فالله يرزق كما يشاء جل وعلا. نعم. قال نذكر موضع ثالث ولا يكفي؟ موضع الثالث وين؟ القصة هذه وين جاءت؟ بالحجر. أحسنت، جاءت في الحجر، لكن هناك يعني فيها ماذا؟ قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لأن سورة الحجر إيش؟ فيها تحذير من الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، كأن ذكر في مقابل الأمل الباطل الفاسد ذكر يعني الأمل الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وأن يكون محسن الظن بالله، يكون على أمل عظيم بالله، على أمل كبير واثق بالله تعالى أن يعطيه. قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا أقنط من رحمة ربي ولا ينقطع أملي به جل وعلا، والله أعلم. فتأمل سبحان الله مناسبات دقيقة تتعلق بمقاصد السور. ونسينا أن نذكر هنا اشتقاق الكلمة وهذا بعلي شيخا. بعلي إيش يعني معناها؟ زوجي. لكن ليش ما قال زوجي، قال بعلي أو قالت بعلي؟ هنا كلمة بعل في اللغة، البعل تدل على ماذا؟ يعني يقولون البعل من النخل هو ما يشرب بعروقه. البعل بناء النخل ما يشرب بعروقه، يعني يعتمد على نفسه في الشرب، ما يحتاج إلى يعني من ما يسقى به، فتدل على استقلال الشيء في تحصيل قوامه. وكذلك الزوج والسيد، لذلك لما جعلوا عبدوا إلها سموه ماذا؟ بعلا. نعم، تدعون بعلا تذرون أحسن الخالقين، أن فيه معنى الاستقلالية والسيادة. وهنا يعني قال قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم، إذن ما المناسبة هنا؟ نعم، وهذا بعلي شيخا. نعم، ممكن وأنا عجوز وهذا بعلي، لأن إذا قال زوجي، الزوجية من نتائجها النسل والولد، فما يكون هناك يعني أمر عجيب، يعني ممكن ممكن. أحسنت أيضا، هذا أحسنت، بعد فيه حسن أدب مع الزوج أمام الضيوف، الله جاءت فوائد من كل مكان. طيب إذا قلنا يعني مسألة التعجب يعني وهذا بعلي، ما أدري والله، ممكن إذا قلنا استقلالية يعني ما أدري، ممكن الله يحتاج شوي بس ندقق التفكير فيها. نعم، يعني هو سر التعبير ليش قالت بعلي. طيب هو نذكر الفائدتين اللي ذكروها الإخوة، أن هذا باب الاحترام أمام مخاطبة يعني الغرباء، فهذا من الجميل بالمرأة أنها إذا خاطبت زوجها يعني أمام الناس الأجانب تخاطبه بأفخم الألقاب والعبارات، فقالت بعلي يعني سيدي و الذي أطيعه. وكذلك يعني يدخل في هذا أيضا جواب دكتور جزاه الله خير قال قائمة يعني تقوم على خدمتهم فهو سيدها وبعلها فيناسب ذكر هذا بعلي. تمام. لذلك في القرآن يعني إذا كان الموضع موضع يعني استقلالي وسيادة للزوج يعبر بهذه الكلمة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا مثلا. وأن امرأة خافت من بعلها قال زوجها من بعلها سيدها لكن في مقام التزاوج أو المحبة والمودة ما يذكر الكلمة هذه هذه ممكن تضيع المحبة. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم والله أعلم. نعم ممكن يعني الله أعلم أن ممكن نربط بين هذا وبين التوكل وبين الاستقلالية نقول يعني كأنه خلاص استقل ولا يأتينا وكبرت وكبر في السن فهذا يؤكد انعدام السبب أن ليس هناك تزاوج وليس هناك صلة. الله أعلم يعني والله معنى لطيف أيضا فلا تزاوج. طيب والله أعلم. طيب ثم قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع والروع هو الخوف ماذا يعني الشديد الفزع الشديد الذي يعني يجعل القلب رقيقا ولذلك أصل الكلمة في اللغة يقولون روع خبزه بالسمن روع خبزه بالسمن إذا يعني صب عليه السمن فرق الخبز أصبح رقيقا في معنى الرقة ولذلك قال راعني الشيء أعجبني الروعة يعني شيء خلاص يرق له القلب يخضع له القلب كذلك الروع الفزع الشديد الذي يرق له القلب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى هنا بماذا ها؟ ما نقول به لك قوم لوط قال يجادلنا أو لا ممكن نعم وجاءته البشرى يعني بماذا بالولد وبإهلاك قوم لوط وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى الجواب ماذا يجادلنا في قوم لوط يعني الأصل أن ما يأتي الجواب بالمضارع لكن هنا قال يجادلنا حتى بعضهم قال يعني أخذ يجادلنا يعني قال فلما ذهب المفروض يقول جادلنا أو كذا لكن هذا يدل على إيش كما قلنا الفعل المضارع يدل على ماذا على الاستمرار في المجادلة والمحاورة يجادلنا في قوم لوط. قال ابن كثير كما قال سعيد بن جبير رحمه الله في الآية قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال لهم إبراهيم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 100 مؤمن قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 30 مؤمنا قالوا لا. حتى بلغ 5 قالوا لا. قال أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها قالوا لا. شوف كيف حفظ القرية برجل مسلم. فقال إبراهيم عندها قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. نحن نعم سنهلك هذه القرية لكن ما نهلك لوطا وأهله أو لوطا ويعني من آمن معه. فقالوا جادلنا في قوم لوط. نعم يجادلنا في قوم لوط. نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم بيت قوم لوط، يعني لوط وابنتاه. قال لما يعني ذكر هذه المجادلة يعني أثنى الله تعالى على إبراهيم، لأنه لا يريد يعني أن يحول بين عذاب الله وبين من يستحق العذاب، لا، وإنما كما أثنى الله عليه ماذا قال؟ قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله أكبر. إن إبراهيم لحليم، والحلم هو ماذا؟ يعني كظم الغضب وعدم العجلة. الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، ولهذا يكظم غضبه ويكون عنده وقار ولين في التعامل، ما يستعجل ويغضب ويسب ويشتم ويضارب أبدا. إن إبراهيم لحليم، و سبحان الله معنى اللين حتى قالوا في اللغة حلمة الصدر معروفة، فكذلك الحلم فيه لين، لين واللين لا يعاجل بالعقوبة ولا يتسرع بالغضب. وهنا تلاحظ قال إن إبراهيم لحليم، هذه الصفة الأولى، لحليم أواه. والأواه ما معناها؟ نعم، كثير الخوف. قال ابن كثير روي عن كعب الأحبار، عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم لأواه، قال كان إذا ذكرت النار قال أوه من النار، أوه. وكلمة يعني أوه يقولون اسم فعل نائب مناب أتوجع، كما تقول أف من التأفف، وصح ما نسكت، أوه يعني من التوجع والتألم، أواه يعني كثير التوجع، ومن هنا يأتي معنى الخوف ويتوجع لما في قلبه من الخوف من عذاب الله من النار. قالوا أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الأواه الدعاء يدعو كثيرا، وهذا شأن يعني الخائف. وأيضا قال بعضهم التواب، وبعضهم قال المتضرع، كلها صحيحة. وكما جاء أيضا روية يعني في ذي البجادين، تعرفون هذا الصحابي الجليل وقصته جميلة. المهم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أواه، إنه أواه، لأنه كان يتلو القرآن وكان كثيرا الذكر والتلاوة للقرآن، كان يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. منيب يعني ماذا؟ رجاع إلى الله جل وعلا، لأن كلمة نوب في اللغة تدل على يعني الرجوع المستمر المتتابع، تدل على التتابع. يقول نعم المطر إن كانت له نائبة، يعني إذا كان متتابعا لا ينقطع، والنوبة تكون يعني المرة بعد المرة. فكذلك الإنابة الإخوة هي يعني دوام الرجوع إلى الله، دوام الرجوع إلى الله جل وعلا بالتوبة والمحبة. وقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فتأمل في ذكر هذه الصفات الثلاث في هذا المقام، تلاحظ يعني ما المناسبة الآن، وخاصة في تقديم الحلم هنا بخلاف سورة إيش التوبة، ماذا قال فيها؟ إن إبراهيم لأواه حليم، يعني عكس. وهنا لحليم أواه منيب، فما المناسبة وما الفرق في المتشابهات؟ هنا هنا واضح إن إبراهيم لحليم، لماذا قدم الحلم؟ لأن ماذا يريد من هذه المجادلة؟ تأخير العذاب عن قوم لوط. إبراهيم إنما يريد بهذه المجادلة أن يؤخر الله تعالى العذاب عن قوم لوط، لعلهم إيش؟ يرجعون، لعلهم يتوبون. يعني كأنه يريد أن تطول لهم المهلة، مع أن الله أمهلهم، لكن من شدة حلمه عليه الصلاة والسلام يريد أن تطول فترة المهلة. فقال إن إبراهيم لحليم، قال لحليم أواه، أواه يتوجع. سبحان الله، هذه تكشف عن نفسية إبراهيم. سبحان القرآن يدخل في نفوس البشر لما يعرض مثل هذه القصص. يعني بلا مبالغة، إذا تتبع علماء النفس ما في القرآن من نفسيات سيخرجون بأمور عجيبة. يعني ممكن أحسن مما يذكرونه في نظرياتهم. قال أواه، وما مناسبة التأوه هنا والتوجع هنا؟ نعم نعم، الخوف من وقوع العذاب. وانظر كيف يعني هذه يعني الشفقة العظيمة من إبراهيم على عباد الله، يعني يتوجع هو على غيره إذا وقع العذاب على هذه الأمة، على قوم لوط. نعم نعم، وكم فلعلك باخع نفسك على آثارهم. هذا شأن الأنبياء، قلوبهم مليئة بالرحمة على عباد الله، حتى يتأوه. إن إبراهيم لحليم أواه، يهتم يعني لحال الناس. ثم قال أيضا منيب، فهو يعني في كل هذا يعني راجع إلى الله جل وعلا، متأدب بين يديه، لا يقدم على أمره شيئا، فهو منيب إلى الله جل وعلا. فما أجمل يعني هذه الصفات هنا، الحلم والتأوه والإنابة، لحليم أواه. ثم كذلك يعني ممكن أن تفسر أواه بما يتعلق بنفسه من يعني الخوف من النار والخوف من العذاب والذنوب، لأن إذا رأى أناسا يعني يهددون بالعذاب كذلك هو إيش؟ يخاف. نعم، هذا من كمال يعني خوف المؤمن، يعني ما يأمن من مكر الله، فيكون على خوف دائم وإنابة دائمة إلى الله جل وعلا. طيب، في سورة التوبة لماذا قدم التأوه على الحلم؟ قال إن إبراهيم لأواه حليم على والده. هناك السياق في استغفار إبراهيم لأبيه، نعم، ولم يكن منهيا عنه، ثم يعني نهي عن ذلك. فالحلم هنا واضح، أما هناك يعني المقام يعني في الاستغفار لأبيه والتوبة يعني عن أبيه، فبالغ في التأوه. من معاني التأوه الاستغفار والخوف من الذنوب، فناسب أن يقدم التأوه. إن إبراهيم لأواه، يعني يخاف على أبيه، يتوجع على أبيه، يريد أن يعني يرجع أبوه إلى يعني التوحيد، فقدم التأوه هناك. لأواه حليم، كذلك يعني حليم في يعني التعامل مع أبيه، لأن هناك الحلم ظاهر، لكن المقصود هناك التأوه. قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم قال الله تعالى في نهاية هذا المشهد: يا إبراهيم أعرض عن هذا، عن هذا الجدال. لماذا؟ إنه قد جاء أمر ربك. انتهى، لا راد لأمره. ولهذا قال: وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هنا تشعر بالهيبة، بالخوف من الله. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حقا شيبتني هود وأخواتها بمثل هذه التعقيبات، حقا تشيب الإنسان إذا حقت كلمة الله على إنسان أو على قوم فلا راد لأمره. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فما ينفع الجدال ولا ينفع التأوه والحلم، خلاص انتهى الأمر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. طبعا إن شاء الله نكمل ما تبقى من المشهد الآخر من هذه القصة مع قوم لوط ونزول العذاب عليهم في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. من كان عنده يعني شيء فائدة نسمع منكم. نعم. 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 كيف؟ الذريات. أي نعم نعم صحيح. نعم صحيح. أي نعم نعم. هنا الله أعلم، يعني كما ذكرنا سورة يعني هود أولا سورة الذاريات الأمر فيها واضح موضوع الرزق، فناسب أن يذكر الضيافة ويعني بتوسع. ثم كذلك هنا سورة هود تتعلق بالتوكل، فناسب يعني أن يذكر يعني تفاصيل هذا الرزق والبشرى، لأنه هو المقصود أصالة، فناسب أن يذكر ما يلابسه من ضيافة وبشرى والله أعلم. بخلاف سورة الحجر يظهر هناك والله أعلم أن هناك يعني جاءت القصة مختصرة جدا للإشارة إلى أمل المؤمن في الله جل وعلا فقط، وليس المقصود أصلا البشرى وال يعني الرزق، وإنما يعني الأمل في الله تعالى لا ينقطع. وذلك ركزوا على كلام وحال إبراهيم، نعم، وما ركزوا على نفس الولد، وكما قال هنا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، هذا موضوع توكل. فلما يعني ذكر هنا يعني الولد فناسب أن يذكر كما قلت البشرى من أولها إلى آخرها والله أعلم، لكن هناك يعني المسألة تتعلق بالأمل والله أعلم. أما بالنسبة للسؤال الأول إيش علاقة البشرى بالضيافة، نعم العلاقة وطيدة، أنا ما ذكرت هذا لأن من فوائد الآية قالوا استحباب نزول المبشر على المبشر، قالوا في الآية استحباب نزول المبشر على المبشر، كأن الإنسان إذا كانت عنده بشرى يعني قالوا يستحب له أن يزور من يبشره، يعني يقصده بالذات ويزوره ويعطيه هذه البشرى تعجيلا له، يعني ما يقول خلينا لما أشوف فلان أخبره، لا اذهب زوره وتنزل عنده فحتى تكمل له البشرى وتعجل له البشرى. نعم والله أعلم. الله يبشرنا جميعا بالخير وبشركم الله بالخير. آمين. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا اله الا الله.